برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائرين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله، يقول فيه سماحة الشيخ: هل ورد في الآثار أن أحدا من الصحابة أو من التابعين طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد له يده من القبر لكي يقبلها ففعل ذلك؟ وتساؤلي هذا لأنني قرأت أن من الأولياء من يفعل ذلك، وأنه لا يمكن الإنكار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله يختص برحمته من يشاء. واعذروني سماحة الشيخ على طرح هذا السؤال في زمن الوعي والعلم كما يقال، إذ يوجد من يصدق بذلك في وقت وهو على علم وعلى وعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل جزاه الله خيرا عن طرح هذا السؤال، وشكر الله له مساعيه، ونحن نثني عليه على طرح هذا السؤال الذي هو ضلالة لبست على بعض المسلمين، وجهالة خدع بها الأغمار من المسلمين. القائل يقول: إن بعض الصحابة تناول يد النبي وفي قبره فسلم عليه.
يقول إن الأولياء سمعوا الشيخ من الصحابة، يقول: هل ورد عن الصحابة شيء من هذا؟
يقول: هل ورد عن الصحابة أنهم يعني صادعوا النبي بعد موته؟ وهل ورد من التابعين أو الأولياء الصالحين بعدهم ذلك؟ يعني هل يمكن في الحياة أن رجلا يخاطب النبي ويراه ويسمع كلامه ويصافحه في الحياة؟ هذا كلام، هل يمكن ذلك؟ نقول: يا إخواني، هذه خرافة وضلالة وأكاذيب وافتراءات ودجل وضلال مبين. الله قال عن نبيه هو أصدق القائلين: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا إخواني، يقول نبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. فمحمد صلى الله عليه وسلم مات كما مات غيره، وفارقت روحه جسده، ولا شك أن حياته في قبره حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء، لكن حياة لا تقتضي سمعه لما يكون أو رده كما يكون. ولهذا قال: ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل على انفصال الروح عن الجسد، هذا بإجماع المسلمين. وأجمع المسلمون على أنه لا يمكن أحد أن يرى النبي يقظة في الدنيا بعد موته. أجمع المسلمون على أنه يستحيل أن يرى أحد النبي بعد موته كحالته في حياته، لأنه مات، والموتى لا يبعثون إلا يوم القيامة. فمن ادعى أنه يرى النبي في حياته أو أنه يصافحه ويخرج يده له، فهذا من الكذب والافتراء فلعن الله من بعد افترى هذه الفرية. يا إخواني، بعض علماء التصوف وأرباب الطرق ولهم قائلهم ألفت كتابا في حياتي، ألفت كتابا ذكرت فيه ترجمة الولي فلان وأهديته لروحه فاستأذنته فأذن لي. استأذنت ميت، هذا كلام يقال، هذه كلها خرافات وضلالات. أرباب إحياء الموالد يقولون في آخر ليلة المولد تخرج الروح النبوية فتشارك هؤلاء. أين الروح؟ يرونها؟ قالوا لا، لكنها موجودة بينهم. كل هذا من الكذب والافتراء والقول على الله بلا علم. يا إخواني، نحن متعلقون بربنا محبة وخوفا ورجاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم دلنا على الله وعرفنا بالله وبين التعلق بالله، وهو بشر مات كما مات غيره، لكنه ترك لنا هذه الشريعة الخالدة كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصديق يوم موته: من أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الصحابة الأجداد مسلمون، حاشاهم ذلك، لكن يبين لهم أن الأمر ليس متعلقا بالذات الذاتية كمن غيرها، إنما أنتم معلقون برب العالمين تعبدون الله. محمد بلغ الرسالة وانتهى دوره الحياة، بلغ الرسالة وانتهى الأمر، لكن البقاء شريعته تطبقها طاعة لله ثم طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن متعلقون بربنا. هو صلى الله عليه وسلم الفضل علينا بعد الله، نصلي عليه ونسلم عليه دائما وأبدا، ونصلي عليه دائما وأبدا لأن الله أمرنا بذلك. ما نقول اللهم اغفر له، لا، هو مغفور له ما تقدم ذنبه وتأخر، لكن شرع لنا أن نصلي ونسلم عليه. فملخص الجواب أن هذا أن نقول السائل: من ادعى أن يد أنه أمكنه أن تمس يده يد النبي بعد موته يقظة، فإن هذا ضلال وكذب وافتراء، ويستحيل على أي إنسان أن يرى النبي يقظة. أما في المنام فيمكن ذلك، لكن يقظة أمر مستحيل ومتعذر، ولا يقول به إلا جاهل ظن. ثم قلت زمن العلم، نعم، نحن زمن علم التكنولوجيا والتقنية الحديثة وإلى غير ذلك، لكن للأسف الشديد لا يزال الجهل مخيما على بعض أفراد من البشر. مع تطور العلم وتقدمه، إلا أن الحقول فيها تأخر وخلل وعدم بصيرة في الأمر، فتجد على مستوى من العلم والفضل لكن يؤمن بالخرافة. يا قوم، من يقول إن هناك رجلا مختفيا في سرداب سيخرج بعد حين ويقاتل ويقتل خصومه إلى غير ذلك، ويجعلون دينهم وشريعتهم مؤخرة حتى يخرج هذا من السرداب، وقبل خروجه فلا صلاة لهم ولا زكاة لهم ولا دين لهم. كل هذه خرافات أحيانا ينطق بها من لديه ثقافة وعلم ومعرفة، لكن الأسف الشديد أن الجهل مخيم على قلوب أولئك، والخرافات يصدقون بها ويؤمن بها. ونسأل الله الثبات عليه.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من المستمع إبراهيم أبو حامد، وفيها بعض الأسئلة، بين سؤال يقول فيه: ما هو شؤم المعصية على الأفراد والشعوب؟
يا أخي، شؤمها الضرر العام. الله يقول جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فيا إخوان، للمعاصي شؤم على ابن آدم في نفسه وفي ولده وفي مرزقه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. هؤلاء القلوب الحية الذين يعرفون شؤم المعصية. أما حالنا وغفلتنا وكثرة معاصينا فالمعاصي تكثر والقلوب ليس فيها إحساس. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل عن صحة هذه الحديث: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وما المعنى وما المقصود؟
الظاهر أن هذا نصر.
نعم.
الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. هذه أظن هذا نصر.
وما مقصود سماحة الشيخ؟
يعني أن الساكت عن الحق مع علمه به لكنه كتم بيانه واستحيا من إخراجه وجامل المخلوق وهو يعرف أنه حق فكتمه، فإنه شيطان أخرس. يعني لو كان مؤمنا لنطق بالحق، ولكن الشيطان هو الذي يخفي الحقيقة ويجحده.
أحسن الله إليكم. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هل هذا حديث سمع الشيخ؟
أظن فيه ضعف، لكن معنى أن الصف المختل والمعوج أنه يعني أن صاحبه يعني متوعد. ولهذا النبي كان كما قال أحد الصحابة: يسوي صفوفنا حتى كأنما يساوي قداح، حتى إذا أقلنا عنه خرج يوما فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
أحسن الله إليكم. الأخير: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع.
أظن هذه حكمة عن بعض الأطباء، أننا نأكل حتى نجوع، وإذا جعنا لا نشبع، يعني أننا لا نضطر الأكل إلا إذا جعنا، وإذا جعنا فإنا لا نملأ المعدة بل نقتصر على قدر ما يكفي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ما قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بغض بحسب امرئ مسلم، يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ثم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات لكمن صلبه، فإن كان لابد فلذلك لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
أحسن الله إليكم وجزاكم.
ولا شك أن هذه القاعدة الطبية قاعدة عظيمة. قال بعضهم: لو علم بكراط بهذا ما أقام نظام طبه. وقال بعضهم: لو طبق الناس تلك القاعدة ما احتاجوا إلى المستشفيات. لأنه الأدب النبوي أن الإنسان ينظم أمره، وأنه لا يملأ البطن من نوع معين بل يجعل قسما للطعام قسما للشراب قسما للنفس حتى يكون معتدلا، لأن الأكل الكثير المتوالي ربما تصعب الهضم وربما يجنع الإنسان في المستقبل. فالحقيقة أننا لم نتبع هذا الهدي النبوي اتباعا كامل. يقول الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: يكون للإمام أحمد رحمه الله في بعض الأحيان أكثر من رواية في المسألة، فهل هي معتمدة كلها؟
الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، من حفاظ السنة وممن دونوا في السنة، فكتابه المسند العظيم، فهو من أئمة الإسلام وحفاظ السنة والآداب. ولهذا رحمه الله ربما قال قولا فورد عليه أثر حديث أو أثر من أثر الصحابة فعدل عن ذلك القول لأجل ما بلغه من ذلك النص. فإذا كان له أقوال في مسألة فلينظر أي قول له يوافق الدليل فلنأخذه لأنه صاحب سنة.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: فيه هل صحيح أنه في بعض المسائل يخالف علماء الحنابلة الإمام أحمد ومع هذا ينسب القول للحنابلة؟
يا إخواني، الحنابلة رحمهم الله علماء أجلاء فضلاء، ولكن الكمال لله، والنص هو المرجع الوحيد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحنابلة يروون عن الروايات المتعددة، ورحمه الله أي مسألة فإن له فيها روايتين وأحيانا ربما تزيد على ثلاث روايات، لكن أصحابه يختلفون، ففيهم المحققون لآرائه والدارسون لها والفاهمون لها والمحصون لها والمؤلفون لها، وقد يكون من بعض الأصحاب خلاف للمذهب. إذا كان هذا المخالف بنى خلافه على الدليل فهذا ليس المستحيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقال إنه انفرد عن الأئمة الأربعة بنحو بضع عشر مسألة خال فيها الأئمة الأربعة، لأن الله متى على قلبه يعني أدرك الأدلة فخالف الأئمة. والأئمة رحمهم الله متبرئون من كل قول قالوه إذا خالف السنة. يقول الإمام أبو حنيفة: اعرضوا أقوالي على الكتاب والسنة، فما وافقها فهو الحق، وما قال وخالفها فاضربوا به عرض الحائط. ويقول ما إمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت وسنة رسول الله لا يحل له أن يخالفها لرأي أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بنون صادرة من الرياض، وفيها بعض مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: استدنت من شخص مبلغا من المال، هل زكاته علي أم أن صاحبه هو الذي يزكيه؟
استدنت من رجل مال، هذا المال لما قبضته أصبح المال ملكا لك، فإن جعلته في بضاعة في تجارة فزكيها زكاة عروض، جعلته في أراض كذا زكيها زكاة عروض، يعني أنفقته في قضاء دينك فإنه ذهب منك وأصبح متعلقا بذمة صاحبه. لكن هذا المال إن كنت استغللته في تجارة فزك، استغللته في زراعة أرض فزك الزرع، إن كان هذا المال أنفقته في قضاء ديون ولم يمضي الحول عليه فلا شيء عليه، لكن إن بقي عندك هذا المال حولا فزكه، ثم صاحبه أيضا يزكي، صاحبه يزكي إذا كان الدين عند مليء قادر، فإن صاحب الدين يزكي لكونه ماله، وعبد يزكي لكونه أيضا تحت صرفه وحقه في حكم المسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يسأل عن حكم صلاة الرجل في قفازات اليد،
إن احتاج إليها فلا مانع.
الشتاء سماحة الشيخ،
إن احتاج الشتاء أو الأرض صعبة أو مبدا شديد أو في يده شيء يحتاج إلى لبس الكفر فلا مانع من ذلك، وإلا فالأصل إذا لم يكن حاجة الأصل أن تباشر الأعضاء الأرض بذاتها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل تجوز صلاة ركعتين بعد الوتر جالسة؟
النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من وتره يصلي أحيانا ركعتين جالسة، ويقول ابن القيم: لعلها راتبة الوتر
بعد الوتر. سمح الشيخ،
نعم.
يقول: إذا لبس الشخص الشراب بعد وضوئه وصلى بها ما شاء الله ثم ذهب وقضى حاجته ثم عاد ليتوضأ، فهل يجوز له المسح عليها؟
نعم يجوز له المسح عليها، إذا لبس الخفين مثلا الشراب أول النهار وعلى طهارة، فجاء الظهر فأمسح عليه، وجاء العصر فأمسح عليه، والمغرب والعشاء، هكذا إلى مثله من اليوم الثاني.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: ما الحكمة من كون لحم الإبل من نواقض الوضوء، وهل يشمل ذلك العموم بما في ذلك الكبد والكلى؟
المسلم يقبل السنة
نعم
إذا جعل، والتعليل قد يضعف الاستسلام، لكن إذا سمعنا النبي يقول لما سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وفي لفظ فتوضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا نص نبوي نقبله سمعا وطاعة لله ورسوله. من العلماء من حاول العلة وقال إن طبيعة الإبل الغلظة والشدة، وإن سائسها يتأثر بأخلاقها، فلحمها قوي يحيي، والمواظبون على أكلها من الأعراب بدون وضوء يظهر عليهم من الجفاء والغلظة ما ليس عند غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في الغنم. فطبيعة كذا، ولهذا قيل إنها خلقت من جن إلى آخر ذلك. فالمهم أن هذا نص نبوي ينبغي قبوله والسمع والطاعة لله ورسوله. العلة أدركناها أو ما أدركناها على مستوى.
صلى الله عليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الأخير يقول:
ولهذا قال إمام أحمد لما سئل قال: عندي فيه حديثان صحيحان، أتركهما لغير أحد؟
الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤاله الأخير يقول فيه: هل يشترط توجيه الإبل عند نحرها إلى القبلة؟
جميع الإبل والبقر والغنم السنة توجيه القبلة. والنبي لما أوتي بك لما صلى العيد للنحر أوتي بكشين قال: فوجههما إلى القبلة ووضع رجله على صباحهما لسمي ويكبر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا شاب مغترب في المملكة، وأنا من اليمن، ولي 5 سنوات من الغربة، وعندي مبلغ من المال في اليمن عند أخي، علما بأنني أريد أن أتزوج وأشتري بيتا متواضعا، وأنا كبير السن لم أتزوج بعد، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة، علما بأنني لم أخرج الزكاة إلى الآن وقد دار عليه الحول، وإذا كان عليه زكاة فكم زكاة 20,000 ريال سعودي؟
كل مال جمعته ومضى عليه حول فزكيه ولو كان للزواج أو لشربه. 20,000 زكاتها 500 كل سنة. وإذا أخذ الزكاة بارك الله لك في الباقي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: كنت في الحج هذا العام ووجدت مبلغا من المال في عرفات وعدت به إلى الرياض وهو معي حتى الآن، ماذا أفعل به؟
الحقيقة كان المفروض التعريف وعيد عرفات في الإعلان ونحو ذلك، والذي أنصحك بأن تصدق به الآن، لأن التعريف صعب عليك ومضى وقت، فتصدق به بنية صاحبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل هذه الآيات والأدعية هل العمل بها صحيح؟ المساء في المساء والصباح قراءة سورة ياسين والواقعة في تيسير الأمور والتوسعة في الرزق مثلا.
لا أفضل.
يقول: عندما تريد أن تستيقظ في آخر الليل تقرأ الآيات، حد مجموعة من الآيات من سورة الكهف.
كل هذا لا صح.
وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة نصف.
ورد في أحاديث مجموعها أنها حسنة.
وقراءة سورة الشرق والضحى بعد صلاة المغرب 7 مرات.
لا أصلي هذا. كل ما ورد في فضائل السور ما عدا البقرة وآل عمران وقل هو الله أحد والمعوذة والفاتحة، كل ما ورد من فضائل السور غير هذا فلا أصلي.
وأخيرا نقول: بسم الله في عينك والرحمن في قلبك الرحيم في لسانك.
كل هذا أصلي.
نعم جزاكم الله خيرا.
علينا أن نختار من الأدعية ما دل القرآن عليه والسنة صحيح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم زواج المسيار؟
كثر السؤال عنه، فنحن نقول: الزواج إذا استكمل الأركان والشروط فصحيح لأشكال، لكن الذي يشكل في المسيار أن هذا الزواج لا تشعر المرأة بحنان الزوج ولا بعطفه وإحسانه، وإنما الزوج جاء لقضاء وطنه، فلا ارتباط بينه وبين المرأة، ولهذا لا يعطيها ليلة ولا يخصها بيوم، وإنما يأتيها على حد فراغ. وهذا بالحقيقة لا يحقق الغاية من الزواج، أنت الغاية من زوجة الوطن، إنما الغاية ارتباط الزوجين ومحبة بعضهما البعض.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل غسل نجاسة الطفل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا مست المرأة بيدها فرج ابنها قبل أو دبر فإن ذلك ينقض وضوءها، لحديث قول النبي: فحل من مس ذكره فيتوضأ، في لفظ من مس فرجه فيتوضأ.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يأثم مهادر القرآن؟
الله قال مع النبي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله من هجر القرآن هجر تلاوته، هجر استماعه، هجر العمل به، هجر التحاكم إليه، كل هذا من عمر هجر. فالمسلم لا يهجر القرآن، بل ينبغي تعالى القرآن ويقرأه جزءا منه ولو قليل ليكون له علاقة بكتاب الله.
بسم الله عليكم وجزاكم خيرا. هل قراءة الفاتحة فقط تجزئ في الصلاة الجهرية؟ وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قراءة الفاتحة مجزئة، لأن الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإذا قرأت الفاتحة أجزأت، لكن السنة الزيادة عليها من في الصلاة، وإلا فالاقتصار عليها في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء مجزئ، إلا أن السنة جاءت بقراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا السؤال الأخير يقول هل يجوز لمهندس البناء أن يشرف أو يساهم في بناء مقرات البنوك الربوية؟
يا إخواني إذا كان يعلم إن هذا المصر ربوي محض فأقول لا يعينه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفزع عن المملكة ورئيس هيئة كبار علماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مختارات شعرية.
مختارات شعرية.
بيضا
ثوابغ قد شكت لها حلق، كأنها حلق. وقد أنشد الشعر بين يدي خير خلق الله محمد بن عبد الله، وكذا كان أصحابه يتناشدون: الله من بيع الربيح سوى الذي عقد السقي.
والبرنامج يدعوكم مستمعي الكرام إلى أن تشاركوا في جلب هذه الدرر والأمثال منسوبة لأصحابها لمراجعها قدر الإمكان. مختارات شعرية.
مختارات شعرية. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن صالح العقيلي.
البرنامج من إخراج محمد سعيد الشمري.
مختارات شعرية.
مختارات شعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مختارات شعرية. شاعرنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هو المرار بن موقد، وهو شاعر إسلامي مشهور وعاصر للشاعر الشهير جرير، وقد هاج الهجاء بينهما ردحا من الزمن. هو المرار بن موقد ابن عبد الجعمر
ابن صبي ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد ابن مناف ابن سليم الحنظلي العدوي.
في هذه القصيدة والتي كان منشأها بسبب أن امرأة عيرت المرار ابن منقذ بقلة إبله فرد عليها وفخر بما يملك من نخيل فارعات، كان مقر هذه النخيل في نجد في محافظة المجمع اليوم بلدة يقال لها أشي، موضع ذكره الكثير من كتب عن مواضع البلدان بأنه في اليمامة. بقايا ربما هذه النخيل لا تزال موجودة. على أي حال هذه القصيدة فيها وصف جميل للنخيل، يقول في بيت منها: كأن فروعها في كل ريح جوار بالذوائد ينتصينا. ومعنى ينتصينا من المناصاة وهي المجاذبة، يقال تنافى الرجلان إذا أخذ كل منهما بناصية صاحبه. شبه في هذا البيت الجميل شعف النخل بذوائد جوار قد أخذ بها بعضهن من بعض. أترككم مع ما قاله المرار في نخيله مفتخرا ويرد على هذه المرأة التي عيرت صديق النخيل بالله. وكائن من فتى سوء تريه يعلك هجمة حمرا وجونا يظن بحقها ويذم فيها ويتركها لقوم آخرين. فإنك إن تري إبلا سوانا ونصبح لا ترين لنا لبونا. فإن لنا حظائر ناعمات عطاء الله رب العالمين. طلبنا البحر بالأذناب حتى شربنا جمامه حتى روينا. تطاول مخرمي سددي أشي.
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ سهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائرين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل ورد في الآثار أن أحدا من الصحابة أو من التابعين طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد له يده من القبر لكي يقبلها ففعل ذلك؟ وتساؤلي هذا لأنني قرأت أن من الأولياء من يفعل ذلك، وأنه لا يمكن الإنكار لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله يختص برحمته من يشاء. واعذروني سماحة الشيخ على طرح هذا السؤال في زمن الوعي والعلم كما يقال، إذ يوجد من يصدق بذلك في وقت وهو على علم وعلى وعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأخ السائل جزاه الله خيرا عن طرح هذا السؤال، وشكر الله له مساعيه، ونحن نثني عليه على طرح هذا السؤال الذي هو ضلالة لبست على بعض المسلمين، وجهالة خدع بها الأغمار من المسلمين. القائل يقول إن بعض الصحابة تناول يد النبي وفي قبره فسلم عليه.
يقول إن الأولياء سمع الشيخ أما الصحابة يقول هل ورد عن الصحابة شيء من هذا؟
يقول هل ورد عن الصحابة أنهم يعني صادعوا النبي بعد موته؟ وهل ورد من التابعين أو الأولياء الصالحين بعدهم ذلك؟ يعني هل يمكن في الحياة أن رجلا يخاطب النبي ويراه ويسمع كلامه ويصابعه في الحياة؟ هذا كلام، هل يمكن ذلك؟ نقول يا إخواني هذه خرافة وضلالة وأكاذيب وافتراءات ودجل وضلال مبين. الله قال عن نبيه هو أصدق القائلين إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا إخواني يقول نبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. فمحمد صلى الله عليه وسلم مات كما مات غيره وفارقت روحه جسده، ولا شك أن حياته في قبره حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء، لكن حياة لا تقتضي سمعه لما يكون أو رده كما يكون. ولهذا قال ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل على انفصال الروح عن الجسد، هذا بإجماع المسلمين. وأجمع المسلمون على أنه لا يمكن أحد أن يرى النبي يقظة في الدنيا بعد موته. أجمع المسلمون على أنه يستحيل أن يرى أحد النبي بعد موته كحالته في حياته، لأنه مات والموتى لا يبعثون إلا يوم القيامة. فمن ادعى أنه يرى النبي في حياته أو أنه يصافعه ويخرج يده له فهذا من الكذب والافتراء، فلعن الله من افترى هذه الفتنة. يا إخواني بعض علماء التصوف وأرباب الطرق ولو قائلهم ألفت كتابا في حياتي، ألفت كتابا ذكرت فيه ترجمة الولي فلان وأهديته لروحه فاستأذنته فأذن لي. استأذنت ميت، هذا كلام يقال، هذه كلها خرافات وضلالات. أرباب إحياء الموالد يقولون في آخر ليلة المولد تخرج الروح النبوية فتشارك هؤلاء. أين الروح؟ يرونها؟ قالوا لا، لكنها موجودة بينهم. كل هذا من الكذب والافتراء والقول على الله بلا علم. يا إخواني نحن متعلقون بربنا محبة وخوفا ورجاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم دلنا على الله وعرفنا بالله وبين التعلق بالله، وهو بشر مات كما مات غيره، لكنه ترك لنا هذه الشريعة الخالدة كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصديق يوم موته من أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الصحابة الأجداد مسلمون حاشاهم ذلك، لكن يبين لهم أن الأمر ليس متعلقا بالذات، الذات ماتت من غيرها، إنما أنتم معلقون برب العالمين تعبدون الله. محمد بلغ الرسالة وانتهى دوره بالحياة، بلغ الرسالة وانتهى الأمر، لكن البقاء شريعته تطبقها طاعة لله ثم طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن متعلقون بربنا. هو صلى الله عليه وسلم الفضل علينا بعد الله، نصلي عليه ونسلم عليه دائما وأبدا، ونصلي عليه دائما وأبدا لأن الله أمر بذلك. ما نقول اللهم اغفر له، لا، هو مغفور له ما تقدم ذنبه وتأخر، لكن شرع لنا أن نصلي ونسلم عليه. فملخص الجواب أن هذا أن نقول السائل من ادعى أن يد أنه أمكنه أن تمس يده يد النبي بعد موته يقظة فإن هذا ضلال وكذب وافتراء، ويستحيل على أي إنسان أن يرى النبي يقظة. أما في المنام فيمكن ذلك، لكن يقظة أمر مستحيل ومتعذر، ولا يقول به إلا جاهل مبين. ثم قلت زمن العلم، نعم نحن في زمن العلم والتكنولوجيا والتقنية الحديثة وإلى غير ذلك، لكن للأسف الشديد لا يزال الجهل مخيما على بعض أفراد من البشر مع تطور العلم وتقدمه، إلا أن العقول فيها تأخر وخلل وعدم بصيرة في الأمر، فتجد على مستوى من العلم والفضل لكن الخرافة، لكن يؤمن بالخرافة. يا قوم، من يقول إن هناك رجلا مختفيا في سرداب سيخرج بعد حين ويقاتل ويقتل خصومه إلى غير ذلك، ويجعلون ديننا ويجعلون دينهم وشريعتهم مؤخرة حتى يخرج هذا من السرداب، وقبل خروجه فلا صلاة لهم ولا زكاة لهم ولا دين لهم. كل هذه خرافات أحيانا ينطق بها من لديه ثقافة وعلم ومعرفة، لكن الأسف الشديد أن الجهل مخيم على قلوب أولئك، والخرافات يصدقون بها ويؤمن بها، ونسأل الله الثبات عليهم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من المستمع إبراهيم أبو حامد، وفيها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما هو شؤم المعصية على الأفراد والشعوب؟
يا أخي، شؤمها الضرر العام. الله يقول جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فيا إخواني، للمعاصي شؤم على ابن آدم في نفسه وفي ولده وفي مرزقه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. هؤلاء القلوب الحية الذين يعرفون شؤم المعصية. أما حالنا وغفلتنا وكثرة معاصينا، فالمعاصي تكثر والقلوب ليس فيها إحساس. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل عن صحة هذه الحديث: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وما المعنى وما المقصود؟
الظاهر أنه أدرى نفسه.
نعم.
الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. هذه أظنه أدرى نفسه.
وما المقصود بسمح الشيخ؟
يعني أن الساكت عن الحق مع علمه به، لكنه كتم بيانه واستحيا من إخراجه وجامل المخلوق وهو يعرف أنه حق فكتمه، فإنه شيطان أخرس. يعني لو كان مؤمنا لنطق بالحق، ولكن الشيطان هو الذي يخفي الحقيقة ويجحده.
أحسن الله إليكم. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هل هذا حديث سمح الشيخ؟
أظن فيه ضعف، لكن معنى أن الصف المختل والمعوج أنه يعني أن صاحبه يعني متوعد، ولهذا النبي كان كما قال أهل الصحابة: يسوي صفوفنا حتى كأنما يساوي القداع، حتى إذا رأى قد عقلنا عنه خرج يوما فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
بسم الله إليكم. الأخير: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا لا نشبع.
أظن هذه حكمة عن الأطباء، أننا نأكل حتى نجوع، وإذا جعنا فلا تشبع، يعني أننا لا نضطر الأكل إلا إذا جعنا، وإذا جعنا فإنا لا نملأ المعدة بل نقتصر على قدر ما يكفي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ما قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بغض بحسب المسلم، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن ثم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات لكمن صلبه فإن كان لابد فلذلك لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
أحسن الله إليكم وجزاكم.
ولا شك أن هذه القاعدة الطبية قاعدة عظيمة. قال بعضهم لو علم بكراط بهذا ما أقام نظام طبه، وقال بعضهم لو طبق الناس تلك القاعدة ما احتاجوا إلى المستشفيات، لأنه الأدب النبوي أن الإنسان ينظم أمره وأنه لا يملأ البطن من نوع معين، بل يجعل قسما للطعام قسما للشراب قسما للنفس حتى يكون معتدلا، لأن الأكل الكثير المتوالي ربما تصعب الهضم وربما يجمع الإنسان في المستقبل. فالحقيقة أننا لم نتبع هذا الهدي النبوي اتباعا كامل. يقول الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول يكون للإمام أحمد رحمه الله في بعض الأحيان أكثر من رواية في المسألة، فهل هي معتمدة كلها؟
الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، من حفاظ السنة وممن دونوا في السنة، فكتابه المسند العظيم فهو من أئمة الإسلام وحفاظ السنة والآثار. ولهذا رحمه الله ربما قال قولا فورد عليه أثر حديث أو أثر من أثر الصحابة فعدل عن ذلك القول لأجل ما بلغه من ذلك النص. فإذا كان له أقوال في مسألة فلينظر أي قول له يوافق الدليل فلنأخذه لأنه صاحب سنة.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول فيها صحيح أنه في بعض المسائل يخالف علماء الحنابلة الإمام أحمد ومع هذا ينسب القول للحنابلة؟
يا إخواني الحنابلة رحمهم الله علماء أجلة فضلاء، ولكن الكمال لله والنص هو المرجع الوحيد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الحنابلة يروون عن روايات متعددة، ورحمه الله أي مسألة فإن له فيها روايتين وأحيانا ربما تزيد على ذلك الروايات، لكن أصحابه يختلفون. ففيهم المحققون لآرائه والدارسون لها والفاهمون لها والمحصون لها والمؤلفون لها، وقد يكون من بعض الأصحاب خلاف للمذهب. إذا كان هذا المخالف بنى خلافه على الدليل فهذا ليس المستحيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقال إنه انفرد عن الأئمة الأربعة بنحو بضع عشر مسألة قال فيها الأئمة الأربعة بأن الله فتى على قلبه و يعني أدرك الأدلة فخالف الأئمة. والأئمة رحمهم الله متبرئون من كل قول قالوه إذا خالف السنة. يقول الإمام أبو حنيفة اعرضوا أقوالي على الكتاب والسنة فما وافقها فهو الحق وما قال وخالفها فاضربوا به عرض الحائط. ويقول ما إمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت وسنة رسول الله لا يحل له أن يخالفها لرأي أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بنون صادرة من الرياض، وفيها بعض مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه استدنت من شخص مبلغا من المال هل زكاته علي أم أن صاحبه هو الذي يزكيه؟
استدنت من رجل مال هذا المال لما قبضته أصبح المال ملكا لك، فإن جعلته في بضاعة في تجارة فزكيها زكاة عروض، جعلته في أراض كذا زكيها زكاة عروض، يعني أنفقته في قضاء دينك فإنه ذهب منك وأصبح متعلقا بذمة صاحبه. لكن هذا المال إن كنت استغللته في تجارة فزك، استغللته في زراعة أرض فزكي الزرع. إن كان هذا المال أنفقته في قضاء ديون ولم يمضي الحول عليه فلا شيء عليه، لكن إن بقي عندك هذا المال حولا فزكه، ثم صاحبه أيضا يزكي. صاحبه يزكي إذا كان الدين عند مليء قادر، فإن صاحب الدين يزكي لكونه ماله، وعاد يزكي لكونه أيضا تحت صرفك وفي حكم ملكه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يسأل عن حكم صلاة الرجل في قفازات اليد،
إن احتاج إليها فلا مانع. إن احتاج الشتاء أو الأرض صعبة أو مبدا شديد أو في يده شيء يحتاج إلى رزقه فلا مانع من ذلك. وإلا فالأصل إذا لم يكن حاجة، الأصل أن تباشر الأعضاء الأرض بذاتها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل تجوز صلاة ركعتين بعد الوتر جالسة؟
النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من وتره يصلي أحيانا ركعتين جالسة، ويقول ابن القيم لعلها راتبة الوتر
بعد الوتر. سماحة الشيخ،
نعم.
يقول إذا لبس الشخص الشراب بعد وضوئه وصلى بها ما شاء الله ثم ذهب وقضى حاجته ثم عاد ليتوضأ، فهل يجوز له المسح عليها؟
نعم يجوز له المسح عليها. إذا لبس الخفين مثلا الشراب أول النهار وعلى طهارة، فجاء الظهر فأمسح عليه، وجاء العصر فأمسح عليه، والمغرب والعشاء، هكذا إلى مثله من اليوم الثاني.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول ما الحكمة من كون لحم الإبل من نواقض الوضوء، وهل يشمل ذلك العموم بما في ذلك الكبد والكلى؟
المسلم يقبل السنة
نعم.
إذا جعل، والتعليل قد يضعف الاستسلام، لكن إذا سمعنا النبي يقول لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، وفي أفضل فتوضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هذا نص نبوي نقبله سمعا وطاعة لله ورسوله. من العلماء من حاول حلة وقال إن طبيعة الإبل الغلظة والشدة، وإن سائسها يتأثر بأخلاقها، فلحمها قوي والمواظبون على أكلها من الأعراب بدون وضوء يظهر عليهم من الجفاء والغضة ما ليس عند غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في الغنم، فطبيعة كذا. ولهذا قيل إنها خلقت من جن إلى آخر ذلك. فالمهم أن هذا نص نبوي ينبغي قبوله والسمع والطاعة لله ورسوله. العلة أدركناها أو ما أدركناها على مستوى.
صلى الله عليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الأخير يقول هل
ولهذا نعم. قال الإمام أحمد لما سئل قال عندي فيه حديثان صحيحان أتركهما لغير أحد.
الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤاله الأخير يقول فيه هل يشترط توجيه الإبل عند نحرها إلى القبلة؟
جميع الإبل والبقر والغنم السنة توجيه القبلة، والنبي لما أوتي بكثير لما صلى العيد للنحر أتي بكشين قال فوجههما إلى القبلة ووضع رزه على صباحهما لسمي ويكبر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا شاب مغترب في المملكة وأنا من اليمن ولخمس سنوات من الغربة، وعندي مبلغ من المال في اليمن عند أخي، علما بأنني أريد أن أتزوج وأشتري بيتا متواضعا وأنا كبير السن لم أتزوج بعد، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة علما بأنني لم أخرج الزكاة إلى الآن وقد دار عليه الحول؟ وإذا كان عليه زكاة فكم زكاة 20,000 ريال سعودي؟
كل مال جمعته ومضى عليه حول فزكيه ولو كان للزواج أو لشربه، و20,000 زكاتها 500 عن كل سنة. وإذا أخذ الزكاة بارك الله لك في الباقي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع كنت في الحج هذا العام ووجدت مبلغا من المال في عرفات وعدت به إلى الرياض وهو معي حتى الآن، ماذا أفعل به؟
الحقيقة كان المفروض التعريف وأبي عرفات في إعلان ونحو ذلك، والذي أنصحك بأن تصدق بالله، لأن التعريف صعب عليك ومضى وقت، فتصدق به بنية صاحبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل هذه الآيات والأدعية هل العمل بها صحيح؟ المساء في المساء والصباح قراءة سورة ياسين والواقعة في تيسير الأمور والتوسعة في الرزق مثلا؟
لا أفضل.
يقول: عندما تريد أن تستيقظ في آخر الليل تقرأ الآيات، حد مجموعة من الآيات من سورة الكهف.
كل هذا لا صح.
وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة نص
ورد في أحاديث بمجموعها أنها حسنة.
وقراءة سورة الشرق والضحى بعد صلاة المغرب 7 مرات
لا أصل هذا. كل ما ورد في فضائل السور ما عدا البقرة وآل عمران وقل هو الله أحد والمعوذتين والفاتحة، كل ما ورد من فضائل السور غير هذا فلا أصل.
وأخيرا نقول: بسم الله في عينك والرحمن في قلبك الرحيم في لسانك،
كل هذا أصل.
نعم، جزاكم الله خيرا.
علينا أن نختار من الأدعية ما دل القرآن عليه والسنة صحيح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم زواج المسيار؟
كثر السؤال عنه، فنحن نقول: الزواج إذا استكمل الأركان والشروط فصحيح بأشكال، لكن الذي يشكله المسيار أن هذا الزواج لا تشعر المرأة بحنان الزوج ولا بعفته وإحسانه، وإنما الزوج جاء لقضاء وطره فلا ارتباط بينه بالمرأة، ولهذا لا يعطيها ليلة ولا يخصها بيوم، وإنما يأتيها على حد فراغ. وهذا بالحقيقة لا يحقق الغاية من الزواج، حتى الغاية من زواج الوطر، إنما الغاية ارتباط الزوجين ومحبة بعضهما البعض.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هل غسل نجاسة الطفل ينقض الوضوء؟
نعم، إذا مست المرأة بيدها فرج ابنها قبل دبرة فإن ذلك ينقض وضوءها، لحديث قول النبي: فأحد من مس ذكره فيتوضأ، في لفظ من مس فرجه فيتوضأ.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يأثم هادر القرآن؟
الله قال عن النبي: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: من هجر القرآن حجر تلاوته، حجر استماعه، حجر العمل به، حجر التحاكم إليه، كل هذا من عموم هجر. فالمسلم لا يهجر القرآن، بل ينبغي تعالى القرآن ويقرأه جزءا منه ولو قليل ليكون له علاقة بكتاب الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل قراءة الفاتحة فقط تجزئ في الصلاة الجهرية؟ وهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قراءة الفاتحة مجزئة، لأن الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإذا قرأت الفاتحة أجزأت، لكن السنة الزيادة عليها في الصلاة، وإلا فالاقتصار عليها في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء مجزئ، إلا أن السنة جاءت بقراءة ما زاد على الفاتحة في الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: هل يجوز لمهندس البناء أن يشرف أو يساهم في بناء مقرات البنوك الربوية؟
يا إخواني، إذا كان يعلم إن هذا المصر ربوي محض فأقول لا يعينه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مختارات شعرية.
مختارات شعرية. بيضا سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق. وقد أنشد الشعر بين يدي خير خلق الله محمد بن عبد الله، وكذا كان أصحابه يتناشدون. الله من بيع الربيح سوى الذي عقد السقي. والبرنامج يدعوكم مستمعي الكرام إلى أن تشاركوا في جلب هذه الدرر والأمثال منسوبة لأصحابها لمراجعها قدر الإمكان.
مختارات شعرية.
مختارات شعرية. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن صالح العقيلي.
البرنامج من إخراج محمد سعيد الشمري.
مختارات شعرية.
مختارات شعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مختارات شعرية. شاعرنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هو المرار بن موقد، وهو شاعر إسلامي مشهور معاصر للشاعر الشهير جرير، وقد هاج الهجاء بينهما ردحا من الزمن. هو المرار بن موقد ابن عبد الجعمر ابن صدي ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد ابن مناف ابن سليم الحنظلي العدوي. في هذه القصيدة، والتي كان منشأها بسبب أن امرأة عيرت المرار ابن منقذ بقلة إبله، فرد عليها وفخر بما يملك من نخيل فارعات. كان مقر هذه النخيل في نجد في محافظة المجمع اليوم، بلدة يقال لها أفي، موضع ذكره الكثير من كتب عن مواضع البلدان بأنه في اليمامة. بقايا ربما هذه النخيل لا تزال موجودة. على أي حال، هذه القصيدة فيها وصف جميل للنخيل، يقول في بيت منها: كأن فروعها في كل ريح جوار بالذوائد ينتصينا. ومعنى ينتصينا من المناصاة، وهي المجاذبة، يقال تنافى الرجلان إذا أخذ كل منهما بناصية صاحبه. شبه في هذا البيت الجميل: شعف النخل بذوائد جوار قد أخذ بها بعضهن من بعض. أترككم مع ما قاله المرار في نخيله مفتخرا، ويرد على هذه المرأة النفعية الصديقة التي يبدو. وكائن من فتى سوء تريه يعلك هجمة حمرا غدونا، يظن بحقها ويذم فيها ويتركها لقوم آخرين. فإنك إن تري إبلا سوانا ونصبح لا ترين لنا لبونا، فإن لنا حظائر ناعمات عطاء الله رب العالمين. طلبنا البحر بالأذناب حتى شربنا جمامه حتى روينا. تطاول مخرمي سدد أسير